بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن المستفاد من الأدلة أن الهادي الواجب في حج التمتع لابد وأن يقوم به الحاج في منى، لولا عذر من قبيل النسيان أو الجهل أو ضيق المكان أو منع الحاكم وما أشبه. مبدئيا لو أمكنه أن يذبح في منى لابد له أن يذبح في منى، ولكن هناك اتجاه فقهي ذهب إليه بعض المتأخرين، سماحة الشيخ ناصر مكارم، من أنه حتى وإن كان يمكنه أن يذبح في منى من دون أي عذر من هذه الأعذار، لكن اللحم يتلف لو ذبح في منى، أو مثلا إذا وصلت النوبة إلى الذبح في وادي محسار لكن يتلف، أو وصلت النوبة إلى مكة أو داخل الحرم ولكن يتلف. إذا كان يتلف ينتهي الأمر إلى التلف، فهذا الحكم يسقط عن الذبح هناك، والأحوط وجوبا أن يذبح في أي بلد آخر لكي لا ينتهي الأمر إلى تلف اللحم، وفي أي بلد آخر يمكنه أن يصرف وأن يصرف اللحم إلى مصارفه الشرعية لا بد وأن ولو أن يؤخر، ولكن في ذي الحجة، ولو أن ينسق مع أهله في وطنه أن يذبحوا له هناك مثلا. هذا ما أفتى به سماحة الشيخ حفظه الله. وفي حال العاجز فهذا ليس غريبا، قد يكون له قائل أيضا غيره، في خصوص حال ما إذا عجز عن الذبح في منى، ف هل هناك ترتيب أو لا؟ أنه إذا ما صار في منى ففي وادي محسر، وإذا ما صار في وادي محسر ففي مكة أو في الحرم ككل، أو ترتيب بين مكة والحرم ككل. قد يقال بأنه ماكو ترتيب، وإنما إذا لم يتمكن في منى فبعد في أي مكان آخر ولو في وطنه، أو إذا لم يتمكن في منى ووادي محسر فبعد ذلك بعد مو باللازم أن يذبح في مكة أو في كل الحرم، وإنما في أي مكان آخر. هذا مو غريب في حال العجز، وأما في حال القدرة فقط لسبب أنه لحمه يتلف فيجوز، أو مو يجوز، يقول بأنه إذا كان يتلف الحياة فهذا الوجوب يسقط، وإنما يتحول الوجوب على نحو الاحتياط الوجوبي إلى مكان آخر ولو في وطنه. هذا غريب، واستدل على ذلك بأدلة، أدلة أربعة. واحد من هذه الأدلة وهو الدليل دليله الثالث خاصا بحال العجز الذي قلت بأنه أخو هذا سنبحثه أنه هل في حال العجز هل يوجد ترتيب أنه في وادي محسل وإن لم يتمكن أيضا ففي مكة وإن لم يتمكن في مكة ففي الحرم وبعد ذلك إن لم يتمكن حتى في الحرم ففي أي مكان آخر أو لا أو من الأول في أي مكان آخر هذا سنبحثه إن شاء الله هذا فإذا دليله الثالث الذي اختص بحال العاجز سنؤجل بحثه إلى أن نبحث بحكم حال العاجز ولكن أدلته الثلاثة الدليل الأول والثاني والرابع مالته يدعي فيها أنه حتى وإن لم يكن عاجزا يمكنه أن يذبح ولكن يتلف اللحم يتلف ففي هذه الحالة هذه الأدلة الثلاثة تدل على أنه لا ما يذبح هناك عليكم السلام الله. وإنما نحكم بالاحتياط الوجوبي أن يذبح في بلد آخر ولو في وطنه حتى يصرف اللحم في مصارفه الشرعية هذه الأدلة بالأمس ذكرنا دليله الأول وناقشناه خلاصته أنه يقول بأن الآيات الكريمة الدالة على وجوب الهادي في الحاج تدل على أن الواجب هو الهدي المشروط بصرف لحمه للقانع والمحتار هب أن الأمر بالآكل في موضع توهم الحاضر فلا يحمل على الوجوب وإنما يحمل على الجواز ولكن الأمر بالقانع بإطعام القانع والمعتار ليس في محل توهم الحاضر فمحمولا على الوجوب وهذا شرط في أصل الهدي الذي تعلق به الوجوب فيريد أن يقول بأن الوجوب لم يتعلق بالذبح بما هو ذبح أو إراقة الدم بما هو إراقة دم بحيث يكون بعد ذلك وجوب إطعام وجوبا آخر مستقلا ليس هكذا وإنما من الأول الوجوب تعلق بذبح أو نحر مشروطا بحصة خاصة من الذبح أو النحر وهي الحصة التي تشتمل على صرف لحمها على الفقراء الوجوب تعلق بهذه الحصة الخاصة فإذا لم يتمكن من الشرط المشروط يسقط فبالعجز عن الشرط المشروط يسقط غاية الأمر لا نقول بالسقوط نهائيا بل الأحوط وجوبا أن يفعل ذلك في بلد آخر لأن السقوط نهائيا مستبعد جدا من ناحية الفقهية لعله خلاف مثلا إجماع أو مثلا خلاف المرتكز الفقهي المهم فيقول بأنه سقوط هناك يسقط لأنه بسقوط الشرط يسقط المشروط وإنما نحول الحكم بالاحتياط الوجوبي إلى الذبح في بلد آخر خب كيف يستفيد يقول الآية الكريمة هكذا تدل فكلوا من وأطعموا القانع والمعتر هذا فيقول أنه تفريع بمعنى أنه يوضح أن هذا هو الهدف من الهادي فالهادي إذن الواجب هو الهدي المشتمل على هذا الهدف أما إذا لم يكن يحصل هذا الهدف منه فليس واجبا إنما الواجب هو الهدي المشروط بهذا الشهر وهكذا الآية الأخرى شنو الآية الأخرى؟ من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فهناك هم فكلوا منها وأطعم البائس الفقير. أيضا يقول بأنه كلوا نغض النظر عنه، ولكن أطعموا هذا واجب وجوب، وهذا الوجوب متفرع على أصل الهادي. فإذا الهادي الواجب إنما هو الهدي المشتمل على هذا على هذا الشيء المتفرع عليه، وهو أن يطعم به البائس الفقير. فهكذا يقول. وطبعا احنا ناقشنا ويذكر عدة مناقشات ويرفضها المناقشات كلها، بل يجيب عليها، ولكن من جملة مناقشاتها من المناقشات التي هو يحاول أن يتغلب عليها هي هذه مناقشتنا، ولكن هذه المناقشة مثبتة عليه، ما يمكن دفع هذه المناقشة، وهي أنه أساسا هذه الآيات غير دالة على شرط، على شرطية الإطعام في الهدي الواجب، وإنما هذا ظاهره التعدد، أنه الهادي واجب ثم بعد الهادي بعد الذبح وجوب آخر، إن كان هذا الوجوب الثاني إن آمن به هو أن يطعم القانع والمعتر في آية والبائس الفقير في آية أخرى. فهذا إن آمنا بهذا الوجوب فهو وجوب ثان غير ليس شرطا في الواجب الأول. وتفسير الآيتين بأن هذا شرط في أصل الواجب في أصل الهادي هذا تحميل على ظاهر الآية الكريمة، وهذا المناقشة أشوفها واضحة ومثبتة عليه، هو يسعى أن يدفع هذه المناقشة، ولكن ما أشوف يمكن دفع هذه المناقشة. أكو شنو يشكر الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، هذا إشارة إلى بهيمة الأنعام التي يجب ذبحها في الحج، يذكر اسم الله عليه، يذكر اسم الله عليه في الآية الأولى للثانية. فبعد ذلك يأتي فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فهذا تفسير الآية بهذا المعنى جدا تحميل وجدا في التفسير غريب أن يفسر الآيتين بهذا التفسير. هذا دليله الأول مع الرد عليه. الدليل الثاني الذي تمسك به هو أن هذا المصداق من الهادي الذي يتلف فيه اللحم لا تشمله أدلة وجوب الهادي، لأنه فرد جديد لم يكن هذا الفرد هذه الحصى هذا النحو من الهادي لم يكن في أيام النبي وأهل البيت في أيام صدور أدلة الأحكام هذا النحو من الهادي، وهو الهدي الذي ينتهي أمره إلى إتلاف اللحم، مثل هذا الهدي لم يكن في تلك العهود الماضية في أيام النبي وأهل البيت. فهذا حاله حال المسائل المستحدثة، الأفراد المستحدثة من عنوان مأخوذ في دليل الحكم. يقول مثل وفو بالعقود، فإذا كان هناك عقد استحدث عند صدور الآية نزول الآية الكريمة ما كان مثل هذا العقد، العقد في ذاك العهد كان عقد البيع، عقد الإجارة، عقد المضاربة، ولكن عقد التأمين ما كان في ذاك العهد. عقد التأمين جديد من العقود الجديدة في زماننا هذا، بل اعتاد العقلاء على أن يجرون عقد التأمين. فالمشهور هو يخالف المشهور في هذه النظرية طبعا، ويطبق نظريته على ما نحن فيه. هو المشهور قال بأنه الفرد المستحدث من عنوان مأخوذ في لسان الدليل، إطلاق الدليل يشمله، وفي بالعقود يشمل حتى عقدا مستحدثا في زماننا، لأنه عقد فرد من أفراد العقد، والآية تقول أوفوا بالعقود، فإطلاق الآية تشمل العقد الجديد، العقد الذي ما لم يكن في ذاك العهد، لأن وجوب الوفاء انصب على عنوان العقد، وكلما تعنون بهذا العنوان ولو في زمان متأخرين يشمل هذا الحكم، ولو كان فردا جديدا، هذا الفرد ما كان في عند صدور الآية، عند نزول الآية. هذا رأي المشهور، ولكن هو يخالف هذا الرأي. هو يقول بأنه لا، الأفراد الجديدة المستحدثة لعنوان مأخوذ في أدلة الأحكام لا يشمله الحكم إلا إذا علمنا بعدم الفرق. ففي عقد التأمين إنما نقبل على أساس العلم بعدم الفرق، وإلا لولا العلم بعدم الفرق لا يمكن التمسك بإطلاق الدليل. إطلاق الدليل ما يشمل الأفراد المستحدثة. هذه نظريته. هذه النظرية يطبقها فيما نحن فيه، يقول بأنه هذا النحو من الهادي مستحدث، هذا النحو من الهادي ما كان في زمان النبي وأهل البيت. في زمان النبي وأهل البيت الهادي ما كان يتلف لحمه، أم الهدي الذي يتلف لحمه جديد مستحدث، فلا يشمله الحكم إلا العلم بعدم الفرق. وهنا ماكو علم بعدم الفرق، بل بالعكس فرق واضح، لأنه الهادي في ذاك العهد ما كان يتلف، الآن يتلف، فمن الطبيعي جدا أن يختلف حكمهما، فلا نعلم بعدم الفرق حتى نثري إليه ذلك الحكم. إذن فالأدلة حكم الهادي لا تشمل الهدي الذي يتلف لحمه، لأن هذا مصداق جديد مستحدث، وهذا المصداق الجديد المستحدث لا يشمل دليل الحكم، لأن هذا المصداق ما كان موجودا في ذاك العهد، في العهد القديم، في عهد صدور الناس. ونحتمل الفارق، لا نعلم بوحدة الحكم حتى نسر الحكم، ما دام نحتمل الفرق فلا يشمله تلك الأدلة، لا تشمل هذا المصداق الجديد. هذا دليله الثاني على نظريته في بحث الذبح. وتأكيدا لهذه النظرية يذكر شواهد من الروايات على أن الذبح أو النحر الهادي كان في زمن رسول الله وفي زمن أهل البيت ما كان يتلف، وإنما كان يصرف. هذا تلف حديث. كيف يستفيد ذلك؟ يستفيد ذلك ببعض الروايات. وأولا هذه الروايات لا أجدها واضحة في الدلالة على أن التلف لم يكن في زمن صدور الأدلة الشرعية كزمن الرسول الأعظم والأئمة الأطهار. هو هكذا يستفيد من هذه الروايات. هذه الروايات ما نريد نتعطل بها كثير، ولكن خل أذكرها بسرعة. وهذه الروايات ثلاثة منها في الباب 41 من أبواب الذبح، يبدأ بالحديث الرابع ثم الثالث ثم الأول، لأن الحديث الرابع أوضح عنده، يبدو أوضح عنده للدلالة على أنه في ذاك العهد ما كان يصرف اللحم، وإنما كان يصرف في مصارفه. بلي في الباب 41 الحديث الرابع. بلي محمد بن علي بن الحسين في العلل. بلي عن يعني الشيخ الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كان النبي صلى الله عليه وآله عن الإمام الباقر عن أبي جعفر عليه السلام قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق 3 أيام من أجل الحاجة، فأما اليوم فلا بأس به. فيقول أن هذا معناه بأنه أن النبي صلى الله عليه وآله كان يمنع في البداية عن ادخار، يفسر الحبس بالادخار، يقول كان يمنع عن ادخار اللحوم أكثر من 3 أيام، لأنه في 3 أيام كانت تصرف، الحاجة كانت ملحة في ذاك العهد. ولكن في هذا اليوم الإمام الباقر يقول لأنه الآن لا بأس، ليش؟ لأنه الآن لربما ما تصرف خلال 3 أيام، فلا بد من ادخارها حتى تصرف بالتدريج، بعد 3 أيام تصرف. فهذا يقول دليل على أنه في ذاك العهد اللحوم ما كانت تتلف، وإنما في البداية خلال 3 أيام كانت تنتهي وتصرف. وفي زمن الإمام الباقر، الإمام الباقر يقول الآن لا بأس أن تدخروه حتى بالتدريج تصرف. ويقول أنه الرواية رقم 3 ورقم 1 أيضا يفسرهما بنفس هذا المعنى. الرواية رقم 3 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الرسول صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق 3 أيام، بعد ما بي أنه وأما اليوم فلا بأس، هذا زي ما بي، فقط إشارة إلى أن النبي نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق 3 أيام. رقم 1 أيضا هكذا عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد 3 ثم أذن فيها. هذا هم يفسر بمعنى من نهى عن حبسه أو عن ادخاره لحوم الأضاحي بعد 3 أيام، أكثر من 3 أيام. خب هذه الروايات، الرواية الأولى والثانية أصلا لا دلالة فيها على مرادي، لأن الرواية الأولى أصلا نهي عن الأكل، ظاهره النهي عن الأكل لا عن الادخار. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد 3، يعني ظاهره يعني عن أكل لحوم الأضاحي بعد 3 وعن ادخارها. ليش يفسر بالادخار عن لحوم الأضاحي بعد، كما في بعض الروايات الأخرى في نفس هذا الباب يصرح لعله يصرح في بعض الروايات الأخرى في نفس هذا الباب بالأكل، أنه أكل اللحم بعد 3 أيام كان منهي عنه. على كل حال هذا رواية رقم 2 في نفس هذا الباب، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا نأكل لحوم الأضاحي بعد 3 أيام، وأن لا ندخره، أن لا نأكل لحم الأضاحي بعد 3 أيام ثم أذن لنا أن نأكل. فهذا إذن هاي الرواية الأولى اللي يتمسك بها ما معلوم أن يكون المراد هو النهي عن الادخار. وأما الرواية رقم 3 بل إنها أن تحبس لحوم الأضاحي فوق 3 أيام. خب نهى أن تحبس يعني شنو؟ يعني نهى أن يدخر لأجل أن يصرف، أو نهى أن يدخر بحيث يتأخر مصرفها على 3 أيام، بل خل يتلف يدفنوا أفضل من أن يستعملوا بعد يوم الرابع يأكلون اللحم الباية 4 أيام. لعل المراد هكذا، لعل المراد أنه خلق دفنوا تلفوا أفضل من أن
تخلوا تدخروا ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام تأكلوا. لا لا المراد هذا مو واضح الدلال. هاي ما يعرف أن المراد هو ما ذكره الشيخ بأنه بلي هذا ثلاثة أيام لا يجوز ادخارها. ليش؟ لكي يصرف فيها، لأنه يصرف في ثلاثة أيام. فأصلا ماكو وضوح في هذه الدلالة. أفضل هذه الروايات في مرادي هو رقم أربعة اللي هو بدأ بهذا الحديث الرابع في الباب، وهو قوله أنه كان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة، فأما اليوم فلا بأس به. وهذا أقول بأنه تحبس، شنو المراد؟ يعني تدخر أو تحبس بمعنى أنه يحبسوا يتلفوا، يعني نهى عن الإتلاف مثلا لاحتمال أن يصير حاجة ينوكل. ليش يتلف؟ فخلي يخلو صارت حاجة خلي ينوكل، ما صارت حاجة عندي إذن يتلف. ليش يتلف بسرعة؟ الحبس بأي معنى؟ ما ينعرف الحبس بأي معنى. هو مفسر الحبس معنى الادخار، في حين أن الحبس أهم من الادخار. ما معلوم شنو المراد بالحبس. ثم روايات هذا الباب بلي أو روايات هذا الباب والباب الذي بعده بلسانين، بلسان نهي النبي عن الحبس أكو، وأكو نهي النبي عن بلي عن الأكل، وأكو نهي النبي عن إخراج اللحم من منى. هل أرسن الثلاثة موجودة؟ هسه من ندري شنو واقعها؟ يعني ثلاثتها كان نهى عن الأكل ثم أجاز يعني الأكل بعد ثلاثة أيام، ثم أجاز الأكل بعد ثلاثة أيام، وهم كان نهى عن الحبس أكثر من ثلاثة أيام ثم أجاز، وهم كان قد نهى عن الإخراج ثلاثة، وهذا متضادان طبعا. الحبس نهي عن الحبس والنهي عن الإخراج إلا إذا في تفسير يعني مشترك. شلون انطلع تفسير مشترك بينه؟ يريد لجمع عرفي، يريد لجمع بنحو من الأنحاء. وإلا ظاهر الحبس يعني عدم الإخراج، نهى عن الحبس فوق ثلاثة أيام، واللسان الآخر نهى عن الإخراج يعني أمر بالحبس، يعني يبقى الأضاحي تبقى في منى ما تخرج. فشلون نجمع بين هذه؟ هذا يحتاج لبحث جامع بين المتعارضين، بحث يعني بحث طويل وعريض. بلي ثم احنا عندنا أدلة أخرى قد يستظهر منها أن اللحوم كانت تتلف بعضها، وإن كان لربما كان السعي، كان أئمة أو النبي كانوا يسعون على أن لا يتلف، ولكن كانت تتلف. مثلا كراهة إخراج اللحوم الأضاحي من منى، وهذه أصلا عقد له باب صاحب الوسائل، الباب 42 بعد هذا الباب، باب 42، باب كراهة إخراج لحوم الأضاحي من منى إلا السنام، سنام الإبل، لأنها بلي دواء أو علاج، فماكو كراهة حتى يؤخذ لأجل العلاج. أما اللحوم فيكره. خب هذا ويشمل إلى زماننا هذا، ما كوفة الوضوح في أن ننفي هذه الكراهة إلى زماننا هذا. هذا معناه الكراهة مستمرة، معناه الكراهة حتى وإن كان يجب التلف. معناه أنه أصلا مطلوب أن يبقى اللحم في منى حتى وإن يتلف. هذا ظاهر هذه الأدلة هكذا. نعم أكو رواية واحدة معارضة اللي اثبتت فيها الشيخ الرواية الأخيرة من الرقم 42. رقم 42 معقودة لعرض الروايات التي تدل على كراهة إخراج لحوم الأضاحي من منى. الروايات فقال لا يخرج منها القبيل. سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ هذا تعبير بالحرم، في باقي الروايات تعبير بمنى. فقال لا يخرج منه بشيء إلا السنام، أو لا يخرج منه بشيء إلا السنام بعد 3 أيام. رواية أخرى قال أبو عبد الله عليه السلام لا تخرجن شيئا من لحم الهادي. رواية ثالثة بل لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها بمنى أيامها، أما يتزود يأخذ وياه يطلع لا. هذا واضح أنه حتى إذا بقي يتلف هو المكروه أن يأخذ وياه كذخيرة، يأكل منه يأكل في 3 أيام منها يأكل، أما أنه يطلع وياه من بعد أن يأكل يقول مكروه. فبلي رقم 4 لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام فإنه دواء. رقم 5 معارض. رقم 5 يقول بلي قال سألته يعني الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى فقال كنا نقول لا يخرج منها أو لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه. هنا يتمسك الشيخ بأنه لحاجة الناس إليه، يعني إذن كانت تصرف، الناس كانوا يستفيدون من هذه اللحوم. كنا نقول لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه حتى يصرف في خارج منها للناس الكثيرين. هذه الرواية جعلها صاحب الوسائل معارضة لتلك الروايات، ويقول حمله الشيخ على إخراج ما يشتريه من أضحية غيره، يعني أنه يشتري أضاحي الغير فيطلعها. هذا الذي بلي كان مكروها ثم أجازه الإمام. على كل حال أصلا هذه الرواية بالإضافة إلى كونها معارضة للرواية الأولى غريبة بحد ذاتها، لأنه لا يخرج منها يعني من منى بشيء لحاجة الناس إليه. بعد 3 أيام الناس يطلعون من منى، منى مو مدينة حتى يكون إليه ناس إذ من يخلوها. هذا في شيء عجيب أصلا، لحاجة الناس يا ناس، ناس خلال 3 أيام. خب 3 أيام ماكو منع عن الإخراج، إنما المانع عن الإخراج كان بعد 3 أيام. بعد 3 أيام هم الناس كلهم يطلعون بعد لحاجة الناس إليه، يعني شنو يظل اللحم لحاجة الناس؟ قالوا لحاجة الصباح، ليش لحاجة الناس ماكو بعد 3 أيام عادة؟ لأن لا هناك مدينة حتى سكنة، ما بيها سكنة، والناس الحجاج هم يطلعون بعد 3 أيام. فإلما يقول لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه، هذا أصلا هذه الرواية في حد ذاتها غريبة، ووقع الطرف للتعارض مع تلك الروايات الأخرى. فأقول بأنه احتمال قوي أنه حتى في زمن أهل البيت والنبي كان يتلف أحيانا، وإن كان لا ننفي أنهم كانوا يسعون على أن لا يتلف، هذا لا بأس السعي على عدم الإتلاف، أما أنه بسبب التلف لا يذبح، وين نجيب أنه لا يذبح؟ يترك الذبح هناك بسبب أنه يتلف، هذا استبعد. ومن المحتمل قويا أنه من تلك العصور التلف كان يصير، ولو أحيانا التلف كان يصير. أولا بقرينة الروايات الدالة على كراهة الإخراج، كراهة إخراج اللحم من منى، وهذا يعني أنه حتى لو يتلف لا تطلعوا من منى يظل هناك. وثانيا الروايات البيانية حج النبي صلى الله عليه وآله في تلك الرواية المفصلة التي تتحدث عن تفاصيل حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في تلك الرواية ورد أنه عدد كبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جاء من الآبال والأضاحي، وعدد كبير هم أعطاها لأتصور كان 100، فقسم من عنده أعطاها للإمام أمير المؤمنين وقسم هو. من بعدين سواه أكو في الحديث أنه أمر أن يؤخذ من كل أضحية من هذه الأضاحي شيئا ويوضع في القدر ويطبخ، الباقي ما صارت. بس ما ذاكر في الرواية، ما ذاكر في الرواية أنه هو بصدد بيان، بصدد البيان ولم يبين. ثم أنه كل هذا المقدار الكبير يعني كلها صرفت بشأن الفقراء، فقراء كانوا بهذا الحال، ثم الناس هم كانوا جايبين، مو بس النبي والإمام أمير المؤمنين، فأخذ شيئا من كل ذبيحة أو أضحية ووضعوا في قدر، ومن هذا القدر أكلوا وأكل الناس. هالشكل على ما ببالي أنه من هذا القدر اللي طبخوا، من هذا الطبخ هم أكلوا وهم الناس أكلوا. بلي في الباب الثاني من أبواب أقسام الحج. انتهى الوقت واحنا ظلينا بهالروايات. انا عندي اشكالين اخرين على هذا الدليل، على هذا الدليل الثاني مالت الشيخ، ما عدا المناقشة في هذه الروايات. لو سلمنا صحة دلالة هذه الروايات على انه في ذاك العهد ما كان اكو اتلاف للحوم، لو قبلنا بذلك، مع ذلك عندي مناقشتين أخريتين على دلالة ذلك، على ما ذكره من استدلال، من أنه هذا تطبيق لقاعدة الفرد المستحدث من العنوان الوارد في الدليل، بحيث لا يشمل ذاك الحكم، لا يشمل هذا الفرد الجديد. هذا الدليل عندي مناقشة كبروية في أصل نظريته هذا، لأنه إحنا نقول بأن العنوان يشمل حتى وإن كان مستحدثا، حتى وإن كان هذا الفرد مستحدثا، وهذه مناقشة كبروية في نظريتي. والمناقشة الصغروية أنه فيما نحن فيه مسبقا كنا نجد بأنه هذا شرط في الوجوب الأول أو لا، يعني مناقشتنا في دليله الأول، إذا أنكرنا كون هذا شرطا في أصل الواجب في أصل الهادي كما أنكرنا في الدليل الأول، لو أنكرنا هذا لما كان هذا فردا مستحدثا، وإنما الوجوب تعلق بشنو؟ بإراقة الدم، أو هذا إراقة الدم سواء بلي أتلف أو لم يتلف اللحم، هذا فرد من ذاك الفرد وليس من الفرد وليس فردا مستحدثا. وهذا ما سيأتي شرحه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.